الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طبعا يوم الجمعة ولادة الزهراء سلام الله عليها، من المناسب أن نتكلم عن الزهراء وحق الزهراء علينا. نحن يعني نشعر بأننا مقصرون في حق الزهراء، لأن حقها علينا كبير، لأنها هي المدافعة عن مقام الولاية الذي حصل عليه جور وحيف. الولاية إكمال للدين، كمل الدين بالولاية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بالولاية بتنصيب علي خليفة. فالولاية إكمال للدين، وقد دافع عنها أول مدافع هي فاطمة الزهراء عن الولاية التي اعتدي عليها. فالتقصير في حق من دافع عن الولاية التي هي إكمال للدين مشكل. نخشى أن نكون مورد تأنيب من قبل الله في يوم القيامة، يحاسبنا على عدم إعطاء فاطمة حقها. مجامع السنية يقول قد يحاسب الإنسان في يوم القيامة على عدم إعطاء المدافع الأول عن الولاية التي كمل فيها الدين، يحاسب لماذا قصرت في حقها. يعني لو نظرنا إلى رواية واحدة رواها المخالفون والموافقون، وهي إن الرب يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، ما هو أو ما هي دلالة هذا الحديث؟ غريب هذا الحديث، يرضى لرضاها يغضب لغضبها، ماذا يدل هذا الحديث؟ ومن أين ينشأ الرضا والغضب؟ رضا فاطمة وغضب من أين ينشأ؟ في النبات أكو قوانين، أن النبات يجذب الملائم ويدفع المنافق. في النبات هاي قانون، في النبات جذب الملائم ودفع المنافق. طبعا هاتان القوتان في الحيوان، جذب الملائم دفع المنافر، هاي قوتها نبات عنده هذه القوة، يجذب الملائم يدفع المنافر، هاتان القوتان في الحيوان تظهر بقوة الرضا والغضب، يغضب الحيوان ويرضى الحيوان. من يرضى يعني جذب الملائم، من يرضى يعني دفع المنافر. هنا في الحيوان قوة الرضا وقوة الغضب يستمدان من الطبع والغريزة. طبع الحيوان أنه يرضى بالملائم ويرضى بالمنافق، طبعه هكذا. ففي النبات جذب الملائم دفع المواهم وهما قوتان، هذه القوتان في الحيوان تظهر في قوة الرضا وقوة الغضب، ولكن يستمدان وجودهما من الطبع والغريزة. أما في الإنسان أيضا عند قوة الرضا عند قوة الغضب، ولكن منشأ قوة الرضا وقوة الغضب في الإنسان مو دائما الغريزة والطبع، هذا فرق عن الحيوان. قوة الرضا وقوة الغضب في الحيوان وجودهما يستمد من الغريزة وطبع الحيوان، في الإنسان مو دائما قوة الرضا وقوة الغضب يستمدان من الطبع والغريزة، لا، مرة في الإنسان قوة الرضا وقوة الغضب نعم يستمدان
من الطبع والغريزة، شهوة بطنه، شهوة فرجه، تستمد من قد تستمد من الطمع والغريزة. إذا كان الإنسان قوة غضبه وقوة رضاه تستمد من الطمع والغريزة صار حيوانا، حيوانا مشي صار حيوان. مثلا إذا كان شخص يثق بنا وثوقا جيدا ثم تركنا، زالت تركنا وذهب، نغضب أو لا نغضب؟ أيوة. إذا جيراني وأنا عندي محل وما يشتري من بضاعتي ويروح يشتري من واحد بعيد مع أن بضاعتي ثمنها نفس ثمن ذلك أو أقل منها، أغضب أو لا أغضب؟ أيوة. إذا جيراني أكرم القرباء من بيته وأنا قريب وما أكرمني، أغضب أو لا أغضب؟ أغضب أو لا أغضب؟ أحزن أو لا أحزن؟ كلام هنا، نعم نحزن، نحزن. فإذا رأينا أن رضانا وغضبنا مرة نشأ من العقل، صرنا إنسان في هذه المرة، مرة واحدة إنسان أو فترة معينة لمدة شهر، رضانا وغضبنا ليس من الطبع والغريزة، من العقل، صرنا إنسان في هذه الفترة. إذا عدنا إلى الرضا والغضب للفرج، للبطن، للطبع، للغريزة، للمكانة الاجتماعية، فقد عدنا إلى الحيوانية وإن كنا بصورة البشر. إذا الرضا والغضب في الإنسان إذا كان ينشأ من الطبع والغريزة إذا هو حيوان، أما إذا كان الرضا والغضب في الإنسان ينشأ من العقل، يعني حياة الإنسان مستندة إلى عقله، عقله منشأ الرضا ومنشأ الغضب، عقله منشأ الرضا ومنشأ الغضب، هذا صار إنسان، إحنا صار إنسان، افترق عن الحيوان، ولا الحيوان عامة عند رضا وعند غضب، ولكن منشأهما الطبيعة والطبع والغريزة. فالإنسان إذا كان منشأ الرضا والغضب هو الطبع والغريزة صار حيوان، إذا صار منشأهما العقل صار إنسانا، هذا الفرق، صار إنسانا. طبعا هذا صعب، أن الإنسان منشأ رضا هو العقل ومنشأ غضب هو العقل، هذا صعب، هذا ما حكي الإنسانية، إنسان يعني هذا رضاه وغضبه ينشأ من العقل لا من الطبع، هذا محق الإنسانية، يعني أن يرضى الإنسان إذا رضي عقله، يعني كل الأفعال الحسنة يرضى بها، لأن العقل يرضى بالفعل الحسن، أفعال حسنة أنا أرضى بها لأن العقل يرضى بالأفعال الحسنة، ويغضب لغضب العقل، العقل يغضب للقبح وللظلم أنا هم أغضب، هاي محك الإنسان، هذا محك الإنسان. طيب هسه أكو ولد مقام فوق هذا، فوق هذا، مو الأفعال الحسنة التي يدركها العقل أنا أرضى بها، والأفعال القبيحة التي يقبحها العقل أنا أغضب إذا وجدت، لا، فالمقام فوق هذا، أن الإنسان إرادة تصير ثانية في إرادة الله تعالى، مو فقط الأمور الحسنة يرضى بها والأمور القبيحة العقلية يغضب لها، لا لا، فوق هذا كل ما أمر به الله يثنى فيه ويرضى له،
وكل ما نهى عنه الله يغضب إذا وجد.
هذا مقام فوق مقام الإنسانية، أن تكون غضب للقبيح ورضا للحسن، لا فوق هذا، مو فقط حسن القبح، لا كل ما أمر الله به يرضى به، وكل ما نهى الله عنه يغضب إذا وجد.
يعني إرادة الإنسان ثانية في إرادة الله، ففي كل أمورنا نرضى لرضا الله ونغضب لغضبه، وليس الرضا لنفسي وليس الغضب لنفسي، لا لله. يعني إذا أحيوا ابني أو قتلوا ابني، إذا أحيوا ابني هو الله ما يرضى، إذا قتلوا ابني هو الله ما يرضى، لا بإحياء ابني أنا ماذا أرضى، ولا بقتل ابني أنا أرضى،
لا.
هذا مقام العصمة، هذا مقام العصمة.
لذلك أن الله يقول في حق النبي وما ينطق عن الهوى،
ثاني في إرادة الله يرضى لرضى الله، شوف يرضى لرضى الله، يغضب لغضب الله، ثاني في إرادة الله، هذا مقام العصمة. المقام إذن عندنا إنسان وعندنا إنسان معصوم، الإنسان هو الذي تكون حياته مستندة إلى عقله، هذا الإنسان الغربي مثلا اللي ما عنده دين، إذا كانت قوة الرضا والغضب تنشأ من طبعه وغريزته صار حيوان هذا الإنسان. الإنسان حتى إذا كان غربيا، إذا قوة الرضا والغضب تنشأ من الطبع والغريزة صار حيوان، هو هذا الإنسان الغربي، إذا قوة الرضا والغضب تنشأ من العقل صار إنسان. أكو مرحلة أقوى من هذه وأحسن من هذه، وهو هذا المقام، أن إرادة الإنسان ثانية في إرادة الله. الله يعرف الشارع، إرادة ثانية في إرادة الله، هذا مقام العصمة. في كل أموره يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله، هذا مقام العصمة. طيب فهي عصمة، لكن العصمة عم تختلف. مرة عندنا عصمة نبي الله يونس، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس معصوم، ولكن في حياته نقاط، ترك الأولى، ترك الأولى، رابعة سوى مخالفات، تركهم وراح، فأنا من ربعي لا يسوي المخالفات وأتركهم اللي يقولوا لي أحسن، لكن نبي من أصباعي يسوي المخالفات ويتركهم، ترك الأولى، صير حسناتي أنا، ربعي إذا سووا شيء مو زين أنكر عليهم وأتركهم أزعل عليهم، هاي حسنة إلي، لكن للنبي صارت سيئة، حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا نبي، هذا وظيفته مو مثل وظيفتي أنا، أنا إذا ربعي وجماعتي وعشيرتي وأصدقائي سووا مزين أتركهم، يقول أحسنت، لكن نبي إذا جماعته سووا مزين تركهم يقول لا أسأت، حسناتي سيئات المقربين. إذن فعل يونس هذا الفعل الذي استوجب أن، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، استوجب أن الله يحاسبه، ليش تركت جماعتك؟ إذن يونس هم معصوم، لكن في حياته هذه النقطة، يوسف هم معصوم
موجودة يوسف بدليل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي دليل على عصمة، إنه من عبادنا المخلصين. لكن عصمة يوسف بمستوى أنه طلب من غير الله طلب، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربي، طلب من غير الله، يعني لم يكن ثانيا في الله، طلب معصوم لكن طلب من غير الله طلب. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن عدة سنين. نتيجة شلون تطلب من غيري؟ شلون تطلب من غيري؟ الله يقول له تطلب اذكرني عند ربك، شلون تطلب من غيري؟ استوجب محاسبة. إذن عصمة الخاتم أن يكون ثانيا في إرادة الله، بحيث يرضى لغضب الله، يغضب لغضبه، لا يكون أمامه إلا الله وتشريعه، هذه عصمة الخاتم. فهي تختلف عن عصمة يونس، تختلف عن عصمة يوسف، أرقى. فسأل النبي لو قال لفاطمة، لو قال لفاطمة، لو قال لنا فاطمة ترضى لغضب الله، تغضب لغضب الله، هاي عصمة الخاتم، تصير معصومة. لو قال لنا فاطمة ترضى لرضا الله، تغضب لغضب الله، يعني فانية في الله، يعني صارت عصمة الخاتم، عصمة النبي صارت موجودة عنده، يعني صير عصمة النبي موجودة عندها لو قال هكذا. إذا لماذا ترقى النبي وقال يرضى الله لرضاها؟ هذا الغريب هذا من اعرفه، هذا ليش تلقى؟ عندنا انسان، عندنا حيوان، وهو من كانت قوة الرضا والغضب ناشئة من طمعه وغريزته، الحيوان. عندنا انسان قوة الرضا والغضب ناشئة من عقله. عندنا مقام ارقى، أن يكون ثانيا، هذا الإنسان ثانيا في الله، يرضى لغضب الله، بس هاي عصمة الخاتم، وهي أرقى من عصمة يونس، أرقى من عصمة يوسف. يونس ترك الأولى، النبي لا يترك الأولى، هاي العصمة. المعصوم قد يترك الأولى لكن يحاسبه الله، لكن أكو عندنا معصوم لا يترك الأولى، وهو الفناء بالله، لا يطلب من غير الله، يغضب لغضب الله، الله أمام، لا يطلب من غيره ولا يخشى غيره. يوسف طلب من غير الله، يونس ترك الأولى، سيئ حسنات الأبرار سيئات المقربين. لو قال النبي يا فاطمة أيها الناس ترضى لرضا الله، تغضب لغضب الله، فقد حصلت على عصمة الخاتم. كليش ترقى النبي؟ قال يرضى الله لرضاها، يغضب لغضب. هذا المشكل، المشكلة هنا. شنو هذا الحديث؟ لماذا ترقى؟ فالذي يعرف هذه التي حصلت على مرتبة أكبر من مرتبة الخاتمية، أكبر من مرتبة، ولذلك لا يعرفها إلا الإمام الصادق الذي يقول إن الناس فطموا عن معرفتها. هيك موجود حصل على مرتبة الخاتم وأرقى، شنو أرقى؟ ما ندري ليش. هكذا موجود في ذلك الزمان يعرفون ما قال فيها النبي، يعرفون بعض معالمها، كيف عاملوها. هذه فاطمة ميزان أن الجماعة انحرفوا عن تعاليم الله، أخذت فدك منها، طولبت بالبينة، الفتك بيدها، بيدها بيد عمالها، طولبت بالبينة وهي أول مخالفة، أن الذي بيده الشيء لا يطالب بالبينة، الذي يطالب بالبينة الذي ليس بيده الشيء، فطولبت البينة، جاءت البينة، رفضت البينة، رفضت البينة، مع أنه جابر الأنصاري قبلت دعواه بلا بينة حينما ادعى شيئا. هذه بهذا المقام أخذ منها، أخذت منها فدت وطولبت بالبينة. جابر لم يطالب بالبينة حينما ادعى شيئا، قبل منه، هذا المقام العالي طولب بالبينة، مع أنه خلاف، خلاف أنه هي بيدها الأرض كيف تطالب بالبينة. جاءت بينة ردوها، طالبت بالميراث منعوها، حق السادات الذي كان للسادة منعوه من بني هاشم، ذبوا بالسلاح، يعني الظلم متراكم، الظلم متراكم يترقى، لكن كيف واجهتهم؟ واجهتهم بهذا الكلام، فدونكما، فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، ونعم الحكم الله والزعيم محمد، وعند الساعة يخسر المبطلون. اللهم اجعلنا من محبي فاطمة وعارفي قدرها، هذا الوجود الملائكي حوراء إنسية، نطفتها ليس من هذا العالم، لا يوجد شخص نطفته من غير هذا العالم إلا فاطمة، وروحها من نور عظمة الله، كما في الرواية التي تعرضنا لها في مولد، نور روحها من نور عظمة الله، بخلاف أرواحنا نفخ منه، أي من نور عظمة الله، فهي موجود ملائكي في هذا الأرض، لا نطفتها من هذا العالم ولا روح مثل أرواحنا، من نور عظمة الله، خلقها من نور عظمته. كيف واجهها؟ هذه ميزان أحقية وأحقية مذهب أهل البيت. يأتي الكلام على الباب. بالنسبة إلى بحثنا الفقهي، قلنا روايات عندنا في أن الزكاة في تسعة أصناف ليس إلا، عفي عن الباقي، وعندنا روايات تقول لا، الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من المكيد، من المكيد، الحبوب غير الخضر والثمار، في كل ما أنبتته الأرض من المكيد، غير الخضر والحبوب، غير الخضر والفواكه، الزكاة في كل. هنا ماذا قلنا؟ قلنا هذه الروايات التي تقول الزكاة في الحمص والفاصولية مثلا، هذه نحملها على الاستحباب، بقرينة تلك الرواية تقول الزكاة في الأطراف وعفية عما سوى ذلك، لأن ميزان الاستحباب هنا موجود، يطلب شيئا ويقول أنت مرخص في تركه أو فعله، يطلب شيئا لكن يقارنه بحريتي في الفعل أو الترك. هنا طلب زكاة كل ما أنبتت الأرض من الحبوب المكيد، أنبتت الأرض وكيل وحبوب غير الخضر والفواكه، ويقول لي أنت حر في الإعطاء وعدمه. إذا حملنا على سعر، بعض الفقهاء حمله على التقية، قلنا الحمل على التقية لا يصح لجملة أمور ذكرناها بالأمس. اليوم عندنا فرد شيء آخر يمكن أن يكون دليل، لا يمكن حمل هذه الروايات التي تقول بأن الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من المكيل والحبوب، لا يمكن حمله على التقية، وهو ما نسب إلى الإمام الصادق، أنه الإمام الصادق نسب إلى رسول الله، انتبهوا، نسب إلى رسول، أنه جعل الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر. الصادق ينسب إلى رسول الله في كل شيء مما أثر، ما عدا الخضر وما عدا الفواكه في رواية أخرى. هاي هنا شو نحمل هذا على التقية؟ يعني صادق يكذب؟ هذا مو حكم واقعي؟ يعني التقية تجوز الكذب والعياذ بالله؟ ما يصير التقية ما تجوز الكذب. هاي الرواية تقول الإمام صادق يقول يرسل إلى رسول الله أنه جعل الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضار. هذا يبعد صدور هذا الحكم تقية، لأن هذا معناه أنه الصادق مثلا كذب، يعني الصادق كذبة. لا ها التقية مو كذب، لا 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 لا، شوف هذا الفرق، هذا مهم. ليش احنا قعدنا احنا لماذا نذكر هذا؟ لأجل هاي النقطة. التقية يتكلم بكلام ظاهره شيء، ظاهره شيء هذا مو كذب، انتبه احسن لطمانة. يتكلم اولا يتكلم بشيء ضروري ما يركز عليه، ثانيا خالي عن الكذب، كذب ما اذا صار كذبا، اذا صار كذبا التقية. التقية لا تجوز الكذب، التقية لا تجوز الكذب، انتبه. التقية لا تجوز ان نقول خلاف الواقع، التقية لا تقتضي الكذب على رسول الله. اذا فلنقل في هذا الحديث انه الزكاة في كل شيء انبتته الارض ما عدا الخضار، ان الحديث يقصد الصدقة التي ليست هي زكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، او نقول بالاستحباب حتى يكون هذا نسب الى رسول الله. نعم نسب الى رسول شيء حقيقية، حقيقية مستحاب، ايه هذا مو كذب. اما اذا تقول هذا تقي يعني كذبة، نسب الكذب الى رسول الله يعني صادق كذبة والعياذ بالله.
كذب قبيح يعني
تقصد؟ ايه كذب محرم، المحرم المحرم كذب محرم،
تامل القبح
محرم، محرم كذب محرم. فكيف نقول ان الحكم صدق مع وجود هذه الرواية ان الامام الصادق ينسب الى رسول الله انه جعل الزكاة في كل شيء انبتها؟ اذا تقي على خلاف الواقع، يعني الصادق نسب خلاف الواقع، قالت شيء خلاف الواقع، هذا كذب بيصير التقية. هذا قرين على أن الحكم ليس للتقية كما قاله صاحب الحدائق، وإنما هو للاستحباب، فإن ملاك الاستحباب هنا موجود، وهو يطلب شيئا يرافقه أن يجعل المكلف حرا في الفعل وعدمه، يطلب ولكن أنت حر في الفعل وعدمه، هذا ميزان الاستحباب. طيب مو ذاك
أن النبي جعل في كل شيء،
إيه هذا لو تنظر الى هذا لوحده نعم، لو تنظر الى لو تنظر الى هذا الحديث ظاهر الوجوب، ولكن انظر الى الحديث الذي يقول جعل الزكاة في امور وعفى عما سوى ذلك، يعني هذا الذي يطلبه منك وظاهر الوجوب، ظاهر الوجوب يجوز لك ان تفعله ولا تفعله، صار استحباب.
يكون التنافي بين كلامين للرسول،
ايه
من مكان
تنافي،
الرسول قال تسعى الشيء زكاة في مكانه في كل شيء
تنافي
في كلام الرسول،
صحيح تنافي يكون، ولكن اكو جمع بينهما. وما هو الجمع؟ لما يقول الزكاة في امور ونفى، هذا اصرح من هذا الذي ظاهره الوجوب، فيقول ماكو زكاة في غير التسعة، يعني يقول لا زكاة في الحمص. هذه الرواية التي تقول الزكاة في كل شيء ظاهرها ماذا؟ زكاة في الحمص، هاي زكاة مو صريحة في الوجوب، تنسجم مع الوجوب تنسجم مع الاستحباب، في الحمص زكاة، هاي مو صريحة في الوجوب، هذه تنسجم مع الوجوب تنسجم مع الاستحباب. تلك الرواية تقول لا زكاة في الحمص صريحة في نفي الزكاة، فنقول بأن الصريح يكون قرينة على أن المراد من الظاهر وهو في الحمص الزكاة خلاف الظاهر وهو الاستحباب، هذا الجمع العرفي. طيب
هذا اسمه سلم أن العلم بالإخبار ما يتقن،
نعم
هذا ما فضلتم أن العلم بالإخبار ما يتقن، ما يكون
يعني لما يتقي ما يقول خلاف الواقع،
يعني هذه روايات
يعني
من صلى خلفهم
أي.
فمن صلى خلف رسول الله في الصف
الأول صواب يعني صحيح يعني هذا استحباب يعني هذا استحباب متقية ولذلك على ما نقول صلوا وراهم تحصلوا صواب أكثر هذا متقية يابا أنتوا الشيعة لا تنفصلون عن السنة ترى إذا انفصلتوا تمحقون وياهم وياهم امشوه حتى الناس تنظر لطريقتهم وطريقتكم فهذا يكون حجة عليهم حجة عليهم لا تنفصلون فالصلاة معهم يعني لا تنفصل يعني روح زوره لما مريض يعني احضر التشيعة انت كنت قوية حتى يعرف الناس الحق من الباطل اذا انفصلت يضيع الحق يبقى بس باطل فهنا يقولون مستحب هذا متقية مستحب هذا الحكم واقعي مستحب فلما الامام يقول شيئا مثلا فالشيء هو مستحب واقعا الامام يقوله بشيء ظاهره الوجوب ظاهره الوجوب هذا مو كذب هذا مو كذب يعني هو مطلوب فيقوله بصيغة الطلب لكن ظاهر الطلب شنو ظاهر الطلب الوجوب لكن هو من الاول قايل شنو انه يجوز ان تفعل وان لا تفعل هذا التقية التقية لا تجوز الكذب لا تجوز القول خلاف الواقع كلما كان قول الإمام إذا حملناه على التقية يكون كذبا نقول هذا مو تقية هذا حكم شرعي هذا حكم استحبابي طيب الآن
في رمضان في آخر يوم رمضان يفطر الإمام
هنا للحفاظ على أدبه يجوز له بل يجب أن يفطر أحسن إذا مو كذب
هو خلاف أمر الله ولكن المستعرى يفعل إمام راي يخبر خلاف أمر الله
لا شوفوا إذا يخبر خلاف إذا يقول كذبا والعياذ بالله هذا ما يصير التقية لا تجوز الكذب هذا أخذ ميزان لا التقية مو هذا معنى التقية التقية أن يقول شيئا صحيح ظاهره شيء آخر أن يقول شيء صحيح مو كذب مطابق للواقع أن يقول في الحم الزكاة وهو مطابق للواقع لكن يأتي به بصيغة بما ظاهره الوجوب لا أبدا هذا الذي نخالفه أبدا هذا الذي نخالفه يقول شيئا واقعيا ومطلوبا ولكن ظاهره الوجوب بينما هو مستحب فيقول شيئا مطلوبا واقعيا وهو المستحب في الحم الزكاة لكن ظاهره الوجوب هذا مو كذب هذا مو كذب مثلا إذا واحد جاء قال لك اعطيني دين قال ما بيدي فلوس هو ما بيدي فلوس انت عندك من بنك هذا كذب ما بيدي فلوس
هذا
متقي ها أقول لك أقول شيئا ليس كذبا لكن انت تفتي بشيء اخر خب هذا مو كذب تقيحنا اما يقول الامام شيئا يكون كذبا وتقول تقيه ما يصير هذا لابد له من يوم نفتح هذا ساكو بس شيء ثاني مختصر نقوله انه هل يمكن ان نصحح ما قاله صاحب العروه من ان الزكاه تستحب في كل مكيل او موزون مو قال موزون موزون منين جبته بالروايات ماكو موزون بالروايات موجود انه الزكاه في كل ما انبتت من المكيل انبتت الارض مكيل وحبوب هذا هو فقلنا نقيد احدهما بالاخر تخيل الفقهاء هذا قيدوا احدهما بالاخر جبت الموزون منين جبت هذا الموزون الروايات ما ذكرت الموزون ذكرت ما انبتت الارض ذكرت المكيل ذكرت الحبوب طيب منين جبتها فكيف نقول ان الزكاه في كل ما انبتت من غير الخضر في كل مكيل وموزون الجواب قد يقال عنوان ما يقال الوارد في الروايات هو عنوان معرف الى ما تنبته الارض من الحبوب هذا عنوان معرف وليس له خصوصيه هكذا يفهم العرف ان عنوان المكيل هذا عنوان معرف الى ما تنبته الارض من الحبوب مطلقا فاذا ما له خصوصيه لذا نتعدى
إلى الموزون، وتعدى صاحب العرض إلى الموزون. أقول هذا الكلام يحتاج إلى دليل. هاي دعوة أن ما يقال في الروايات عنوان معرف. هاي أنت تقوله ظاهرة إلى خصوصية. أنت تقول أن عنوان المكين عنوان معرف. هاي دعوة، هاي تحتاج إلى دليل. جيب دليل على أن عنوان ما يقال هو عنوان معرف إلى ما تنبته الأرض من الحبوب وليس له خصوصية. فبإمكان الرسول، بإمكان المعصوم الذي جاء بعد الرسول أن يقول في أحد الروايات الزكاة فيما تنبته الأرض من الحبوب إذا كانت موزونة، ولا رواية موجودة فيها، حتى رواية ضعيفة ما. فكيف تقول أن عنوان الكيل هو عنوان معرف ولا فرق بينه وبين الموزون؟ خوف الرواية واحدة من عشرات الروايات، فالواحدة تقول الزكاة فيما أنبتت الأرض من الموزون، أبدا ولا رواية واحدة. والوزن في ذلك الزمان كان موجودا بوضوح، فعدم ذكر الروايات على كثرتها للوزن ولا رواية واحدة ولو ضعيفة يدل على وجود خصوصية للمكيل. نعم،
صاع
هو صاع صاع كيف؟ صاع كيف؟ أقول إحنا نقول كيف؟ الصاع هو أحد المكاييل، فإما يقول كل ماكيل أو يقول صاع، أو يقول كيل كيل آخر قفيز، قد يقول هاي كلها صاع، هذا كله مكيل. موزون ماكو، فإحنا نتعدى إلى الموزون من عندنا ونقول هذا معرف، هاي دعوة، جيب دليل على أنه معرف.
هذا المكيلة من المكاين ما يمشي بالسوق، هم
مستحبة
يبقى
لا مستحبة؟ لا، شوفوا المكيلات عمره 10، واحد منها غير مستعمل، اثنين ما مستعمل، أما البقية مستعملات، فيبقى أنه كل ماكيل.
يعني
من الصاع ما يخالف، فصاع أحد المكيلات، فلو لم يستعمل في زمان فهذا المكيل يكال بكيل آخر. نعم، هذا المكيل ففيه الزكاة. أما الموزون شلون؟ هاي هذا الدليل على أنه بابا هذا معرف. معرف أنت تقوله معرف، جيب دليل من الشارع أن هذا معرف ولا دليل. إذن الوزن له الكيل له خصوصية ولا يمكن التعدي إلى الموزن، هذه أحكام شرعية نقتضى. ولذلك الإمام زبابة هذا يقول له أكو عندنا شيء غير هذه الحنطة والشعير والترزبيب، شيء كثير. شنو يقول الرز نهر؟ قال لا، أقول لك رسول الله قال فقط في هاي الأربعة. يقول لي أكو عندنا شيء آخر؟ لما الرواية تقول فقط المكيل مما أنبتت الأرض، هذا حملنا على الاستحباب، انسر الاستحباب إلى الموزون، هذا تعدي على النص وسراية النص إلى غيره وهو لا يجوز. يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.